بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلا زلنا أيها الإخوة في بيان الأحكام والفوائد والمسائل المأخوذة من هذا الحديث الذي نحن بصدده، وهو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، والمشتمل على العديد من أحكام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذه الأحكام وهذه الفوائد وهذه المسائل كلها كما ترون عملية، بمعنى أن الإنسان يحتاجها في واقع حياته ولا يستغني عنها أبدا في كافة الجوانب الدعوية، خاصة سواء في عمله أو في بيته أو في مسجده ونحو ذلك من الأماكن. وتقدم معنا ثلاثة عشرة فائدة، وفي هذا اليوم إن شاء الله نبدأ بالفائدة الرابعة عشرة. الفائدة الرابعة عشرة أيها الإخوة في هذا الحديث أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب، وإن كان عند الآمر أو الناهي نقص أو تقصير، وإن كان عند الآمر بالمعروف أو الناهي عن المنكر نقص أو تقصير فيما يأمر به أو ينهى عنه. من أين نأخذ هذا أو هذه الفائدة من الحديث يا أخوة؟ حسنت، نعم. نأخذ هذا أيها الإخوة من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، حيث إنه صلى الله عليه وسلم عمم الخطاب لكل من رأى منكرا دون النظر إلى حال المنكر أو إلى حال الآمر بالمعروف، دون النظر إلى حال هذا الشخص الذي رأى المنكر أو الآمر بالمعروف. طيب، عمم الخطاب لأي شيء؟ بأن ينكر، أليس كذلك؟ وجه الخطاب له بأن ينكر المنكر الذي رآه، بأن ينكر ما رآه من منكر إن كان عالما ومستطيعا على التغيير. وهذه الفائدة أيها الإخوة بها نرد على كل من يتعذر عن القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحجة التقصير أو بحجة الخوف من أنه يأمر ولا يفعل الشيء الذي يأمر به، أو أنه يقع في هذا المنكر الذي رآه أحيانا. يعني بعض الناس يرى منكرا معينا فيترك تغييره وهو قادر على تغييره ومستطيع ذلك وعالم بحكمه، ومع ذلك لا يغير. يقول لماذا؟ يقول أنا أقع أحيانا في هذا المنكر. فنقول ليس هذا عذرا في ترك تغيير هذا المنكر ونحو ذلك من الأعذار. فهذه فائدة مهمة دل عليها الحديث، قلت إن بها نرد على من يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بهذه الحجج، يعني بحجة التقصير أو التفريط أو الوقوع في المنكر أحيانا. للعلماء في تقرير هذه الفائدة أقوال عديدة، ومن أقوال العلماء في تقرير هذه الفائدة ما قاله الجصاص رحمه الله تعالى أحد علماء الأحناف في كتابه أحكام القرآن، وأحكام القرآن مطبوع في 3 مجلدات. هذا الكلام موجود في المجلد الثاني صفحة 320. يقول الجصاص رحمه الله: لما ثبت فرض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبينا أنه فرض كفاية، قال: وجب أن لا يختلف في لزوم فرضه البر والفاجر. يعني يجب على من؟ على الجميع، على البر وهو الإنسان الطاع المستقيم، وعلى الفاجر الإنسان العاصي المفرط، يجب على الكل. قال: لأن ترك الإنسان لبعض الفروض لا يسقط عنه فروضا غيرها. واضح؟ ترك الإنسان لبعض الواجبات لا يعني أنه يجوز له ترك الواجبات الأخرى، بل كل الواجبات تجب عليه، حتى التي فرط فيها. فقوله مثلا يقول: أنا ما بأمر بالمعروف ولن أنهى عن المنكر، لماذا؟ قال: لأني مثلا لا أصلي. مثلا نقول: تركك للصلاة لا يعني أنه يسقط عنك الأمر المعروف ولا المنكر، واجب عليك الأمر المعروف ويجب عليك أيضا الصلاة. قال الجصاص رحمه الله: ألا ترى أن تركه للصلاة لا يسقط عنه فرض الصوم وسائر العبادات؟ فكذلك من لم يفعل سائر المعروف ولم ينتهي عن سائر المناكير فإن فرض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر غير ساقط عنه. وهذا الكلام مهم جدا إخواني، لأننا نستفيد منه في القيام بهذه الشعيرة العظيمة، ونرد به أيضا على من يتخلف عن القيام بهذه الشعيرة بحجة أنه تارك لكثير من الأوامر أو فاعل للعديد من المنكرات. وأيضا النووي رحمه الله في شرح مسلم له كلام جيد عند شرح حديث أبي سعيد الخدري رحمه الله تعالى، يقول رحمه الله عند هذا الحديث: يقول: قال العلماء، انتبهوا لكلامه لأن كلامه دقيق ومركز، قال: ولا يشترط، لاحظوا، ولا يشترط في الآمر والناهي أن يكون كامل الحال ممتثلا ما يأمر به مجتنبا ما ينهى عنه. أي لا يشترط أن يكون كاملا من كل الجوانب، كل ما يأمر به فهو قائم به، كل ما ينهى عنه فهو مجتنب له، لا يشترط هذا. قال: بل عليه الأمر وإن كان مخلا بما يأمر به، والنهي وإن كان متلبسا بما ينهى عنه، فإنه يجب عليه شيئان. هذا كلام مهم جدا: أن يأمر نفسه وينهاها، ويأمر غيره وينهاه. فإذا أخل بأحدهما كيف يباح له الإخلال بالآخر؟ يعني كأنه يقول نفس كلام الجصاص، يعني كونه يخل بأحد الواجبين لا يعني أنه يجوز له إيش الإخلال بالواجب الآخر، بل يجب عليه القيام بالواجبين ما أمكن، وتفريطه في أحد الواجبين لا يسقط عنه القيام بالواجب الآخر. طيب، بهذا يتبين لنا أيها الأخوة الرد على هذه الشبهة أو فساد هذا العذر. لماذا؟ لمخالفته لهذا الحديث وللنصوص الشرعية ولتقريرات أهل العلم في هذه المسألة. هذه المسألة قد تفطن لها السلف الصالح رحمهم الله، وانتبهوا لمداخل الشيطان فيها، انتبهوا لمداخل الشيطان فيها، ومن هنا ردوا وبينوا بطلان كلام كل من يعني اعتذر بهذا العذر. من أمثلة ذلك يروى عن سعيد بن جبير وهو أحد كبار تلاميذ ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: لو كان المرء لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر حتى لا يكون فيه شيء ما أمر أحد بالمعروف ولا نهى عن المنكر. مفهوم ياسر؟ قال لو كان المرء لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر حتى لا يكون فيه شيء، يعني كامل صافي، هذا المعنى، حتى لا يكون فيه شيء، قال ما أمر أحد بالمعروف ولا نهى عن المنكر، يمكن حد يقوم؟ ما يمكن، ما يمكن أن يكون أحد يعني سليم من كل يعني مثلا خصلة ذميمة. كلنا فينا خصال ذميمة، لكن يسعى الإنسان لإصلاح نفسه وتغيير ما عنده مما نهى الله عز وجل عنه. هذه المقالة، مقالة سعيد بن جبير، لما بلغت الإمام مالك رحمه الله تعالى ماذا قال؟ قال صدق، ومن ذا الذي ليس فيه شيء؟ قال صدق، يعني سعيد بن جبير، من ذا الذي ليس فيه شيء؟ من الذي يسلم أن لا يكون فيه عيب؟ كلنا فينا عيوب، لكن وجود هذه العيوب لا تمنع من ماذا؟ لا تمنع من القيام بأداء هذا الواجب، وهو الأمر المعروف والنهي المنكر، لأنه من جملة الواجبات كالصلاة والصيام والزكاة والحج وصلة الأرحام وبر الوالدين، هو من الدين، فإذا كان من الدين يجب أن نقوم به، وليس محصورا على فئة معينة. من الآثار في هذا أيضا يروى عن الحسن البصري رحمه الله تعالى أنه قال لمطرف ابن عبد الله، قال له عظ أصحابك، يعني ذكرهم وأقم لهم درسا، عظ أصحابك، قال إني أخاف أن أقول ما لا أفعل، يعني أخاف أن أقول لهم شيء وأدعوهم إلى شيء ولا أفعل هذا الشيء الذي أدعوهم إليه. فقال له سعيد الحسن رحمه الله يرحمك الله، وأينا يفعل ما يقول؟ يعني هل كل شيء نقوله وندعو إليه نفعله؟ وأينا يقول وأينا يفعل ما يقول؟ يعني بمعنى لابد يكون عنده تقصير، لابد يكون عنده تقصير، لابد أن يصدر منه أمور قد بطبيعة الإنسان يقع فيه فيما نهى الله عز وجل عنه. قال انتبهوا، هذا القيد مهم جدا، قال يود الشيطان أنه قد ظفر بهذا فلم يأمر بمعروف ولم ينهى عن منكر. مرة ثانية، قال يود الشيطان أنه قد ظفر بهذا، يعني فاز بهذا الشيء منكم، فلم يؤمر بمعروف ولم ينهى عن منكر. نستفيد من هذه الآثار أيها الإخوة فائدة هامة، وهي أن هذا العذر وهو أخاف أن أقول ثم لا أفعل، أخاف أن أنهى ثم أقع فيما نهيت عنه، نستفيد من هذه الآثار أن هذا العذر من مداخل الشيطان، لأن الحسن ماذا قال؟ يود الشيطان، يعني يرغب ويريد أنه قد ظفر بهذا، يعني يريد منكم هذا، ليش؟ حتى يترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر. في ظاهر هذا العذر أنه إيش؟ أنه خير، أنه خير، ويعني فيه هضم للنفس، فيه احتقار للنفس، هذا ظاهرة، لكن حقيقته له أبعاد يعني كبيرة، وهي القضاء على هذه الشعيرة العظيمة، فلا يؤمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر. فأقول أن هذا العذر يعني من مداخل الشيطان يصد الإنسان عن القيام بنشر الخير والتحذير من الشر والتصدي له. ثم أيضا نستفيد من هذه الآثار أن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يؤدي إلى تعطيل هذه الشعيرة ومحوها، وإزالتها، يعني ما في أمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه الخلاصة، لأن الحسن ماذا قال؟ يود الشيطان أنه قد ظفر بهذا فلم يؤمر بالمعروف ولم ينهى عن منكر. الخلاصة أخواني في هذه الفائدة أن على من رأى منكرا وأمكنه إنكاره أو أمكنه القيام بالنهي عنه فإنه يقوم به ولو كان مقصرا ولو كان مفرطا في حق نفسه ولو كان مضيعا لبعض الأحكام، لكن في الوقت نفسه ماذا؟ في الوقت نفسه يسعى لإصلاح نفسه وأمرها ونهيها بقدر الإمكان. هنا فتوى للشيخ ابن باز رحمه الله تعالى في خصوص هذا الموضوع في كتابه فتاوى نور على الدرب، هذا موجود في المعرض. في صفحة 2015 تقول، يقول الاستفتاء وهو من امرأة، تقول السائلة: أنا فتاة أقوم بالتدريس في إحدى المدارس، وإني على وعي بالأمور الدينية بعض الشيء، وعندما ألتقي بالطالبات في حصص الفراغ أقوم بتوجيههن وإرشادهن، ولكن عندما أنتهي من الحديث أقول في نفسي: إنني قد أقول شيئا ولا أفعله، مع أنني أحاول أداء واجباتي بما يرضي الله، إلا أنني خائفة من ذلك، فهل أستمر في دعوتي خصوصا وأنا أعلم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما رجل آتاه الله علما فكتمه ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار. وانظروا الآن، تأملوا جواب الشيخ السديد في هذا. يقول الشيخ للسائلة: الأخت السائلة، أنت على خير عظيم. لاحظوا يعني فقه الشيخ في الجواب، يرفع معنويات هذه السائلة، يقول: أنت على خير عظيم. ماذا يحصل لمثل هذه المرأة؟ ترتاح وتستمر. قال: أنت على خير عظيم، فإن توجيه الطالبات وإرشادهن إلى الخير أمر مطلوب وفيه خير عظيم، ولا تخافي أنك قد تتأخرين عن شيء مما دعوت الطالبات إليه، فالشيطان، انتبهوا، يبذل جهوده الخبيثة في التثبيط عن الخير وعن الدعوة إلى الخير، ويقول للإنسان إنك قد تدعو إلى هذا ولا تفعله. لماذا؟ قال الشيخ: ليثبطه. قال الشيخ: وليس كل داع أو كل داعية يكون كاملا ويفعل كل شيء يدعو إليه، ولكن عليه بالاجتهاد، وأن يحرص أن يكون أسبق الناس إلى ما يدعو إليه، وأن يكون من أبعد الناس عما ينهى عنه. ولكن ليس معنى هذا أنه إذا وقع عنده شيء من القصور يتأخر، بل عليه أن يتقدم ويدعو إلى الله ويرشد، سواء كان ذكرا أو أنثى. فعلى المؤمن والمؤمنة الجد في هذا الأمر، النصيحة والتوجيه للطلاب والطالبات ولغيرهن من غير الطالبات أيضا، من نساء البيت ونساء الجيران وعند الاجتماعات والمناسبات كالأعراس وغيرها، تكون المؤمنة مرشدة معلمة. وهكذا المؤمن عند اجتماعه بإخوانه في أي مناسبة أو في البيت أو في المسجد يكون مرشدا على حسب ما عنده من العلم، ولا يغتر بالشيطان، وليحذر أن يخدعه الشيطان بأن يقول له: أسكت، فإنك قد تدعو إلى شيء ولا تفعله، أو تنهى عن شيء وتفعله. انتهى كلام الشيخ رحمه الله تعالى. وهذا يعني توجيه من عالم ذو خبرة في القيام بهذه الشعيرة. الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى كان أمارا بالمعروف نهانا عن المنكر لجميع طبقات المجتمع، من الملوك إلى صاحب البقالة إلى الفراش في العمل، كلهم ما كان يترك أحد بحسب وسعه وطاقته، رحمة الله تعالى عليه وغفر له. هذه الفائدة رقم كم؟ 14. الفائدة 15 التي دل عليها هذا الحديث أن للرجل أن ينكر على المرأة إذا رآها على منكر، سواء كانت هذه المرأة قريبة أو كانت أجنبية. وأيضا فإن للمرأة أن تنكر على الرجل إذا رأته على منكر، سواء كان الرجل قريبا من أقاربها أو كان أجنبيا أو كان أجنبيا. فإن أخذنا هذه الفائدة على الشباب. طيب جيد، من رأى منكم منكرا، هذا صحيح الاستدلال. كيف؟ نعم أحسنت. وجه الاستدلال أيها الأخوة من الحديث لهذه الفائدة هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإنكار المنكر عند رؤيته، دون ماذا؟ دون تحديد فاعل المنكر، دون تحديد فاعل هذا المنكر، رجل كان أو امرأة أو المرتكب لهذا المحذور الشرعي، دون النظر إلى من هو. حصل المنكر، وجد المنكر، أمكن القيام بإنكاره، هنا ماذا؟ هنا يأتي الخطاب وهو قوله عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. والخطاب يعني بالإنكار عام لمن؟ للنساء وللرجال. الأمر بالإنكار عام للنساء وللرجال، وهذا تقدم معنا. لكن هذه الفائدة إخواني مقيدة بقيد هام جدا، وهي الأمن من حصول الفتنة، الأمن من حصول الفتنة إذا كان الإنكار شفهيا، الأمن من حصول الفتنة والأمن من ترتب مفسدة على الإنكار. فإن من النساء من فيها خبث والعياذ بالله، وكذا من الرجال من فيه أذى وضرر، وهذا وجد. فإن بعض طلبة العلم أنكر على بعض النساء في السوق تبرجها، فقامت وصاحت في السوق وادعت أنه والعياذ بالله يعني يعاكسها. فالإنسان يعني يتنبه ويتفطن إلى هذا الأمر، وينظر في الحال يتناسب لا يتناسب إلى واقع هذه المرأة إلى آخره. فأقول هذا لابد من تنبه لهذا القيد، وهو الأمن من حصول الفتنة والأمن من ترتب مفسدة. يراعى أيضا في هذا الإنكار بعض الأمور، يراعى في الإنكار إذا كان صاحب المنكر أجنبيا عن المرأة والمرأة أجنبية عنه إذا أنكرت عليه، يراعى الإيجاز والاختصار، يراعى الإيجاز والاختصار والإتيان بعبارة واضحة تدل على المقصود. ويراعى أيضا غض البصر، غض البصر وعدم إطلاق العين في المرأة أو بالنسبة للمرأة في الرجل، فهذا جانب مهم. نضرب أمثلة على هذا من السنة، والأمثلة كثيرة جدا في هذا، ولعله يأتي لها درس مستقل إن شاء الله إذا يسر الله، إن هيأ الله الوقت يعني نفرد درس مستقل في يعني دور المرأة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولو باختصار من حيث المجالات، من حيث يعني هدي الصحابيات في ذلك إلى آخر. أقول من أمثلة ذلك في السنة ما رواه البخاري وغيره عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر، تبكي بكاء طبعا مخالف للبكاء المباح، بكاء فيه جزع وفيه تسخط، فقال لها صلى الله عليه وسلم، انتبهوا الآن، قال لها صلى الله عليه وسلم عندما مر بها: اتق الله واصبري، اتق الله، يعني وذلك بتركك هذا الأمر والتسخط والجزع، واصبري على هذه المصيبة التي حصلت منك. كم كلمة ياسر؟ 3 كلمات. طيب ماذا قالت المرأة؟ قالت إليك عني، يعني روح عني. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه. المرأة لم تعرف النبي عليه الصلاة والسلام. فقيل لها بعدما انصرف النبي عليه الصلاة والسلام إنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال الراوي فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين، يعني أتت البيت ما شفت في حراس، لم تجد عنده بوابين. فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم لم أعرفك. فقال عليه الصلاة والسلام إنما الصبر عند الصدمة الأولى، يعني الصبر الحقيقي أول ما يأتي الخبر، بأن الإنسان يصبر ويضبط نفسه ويمسك نفسه، هذا هو الصابر فعلا الذي يثاب ويؤجر على مصيبته. فهذه المرأة كما الآن سمعنا ارتكبت أمرا منهيا عنه، وهو ماذا؟ نعم، وهو البكاء والجزع والتسخط بسبب المصيبة التي أصيبت بها. أنكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم إنكارا حصل به المقصود وأدى الغرض المطلوب. ماذا قالها؟ اتق الله واصبري، وانصرف عنها عليه الصلاة والسلام. وهذا كلام وجيز مختصر يدل على المقصود من غير إطالة ولا مراجعة في الحديث مع المرأة، واضح؟ وهكذا مثال آخر ما رواه الإمام أحمد وغيره من حديث أم الدرداء رضي الله عنها قالت خرجت من الحمام، تقول أم الدرداء، فلقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من أين يا أم الدرداء؟ من أين أتيت؟ قالت من الحمام. المقصود بالحمام يعني أماكن مخصصة لإيش؟ لاغتسال النساء، وحمامات يعني تكون دافئة ويعني مريحة كما يقال، مثل ما هو الآن حاصل في الحمامات المغربية وغيرها من أماكن الصالونات التي توجد فيها أمثال هذه الحمامات بالنسبة للنساء. فقال صلى الله عليه وسلم عندما قالت من الحمام والذي نفسي بيده ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيت أحد من أمهاتها إلا وهي هاتكة كل ستر بينها وبين الرحمن، وانصرف عنها عليه الصلاة والسلام. فجاء الإنكار بطريقة وجيزة مختصرة لم تستغرق حتى دقيقتين. فهكذا الإنسان إذا رأى امرأة أجنبية وأمكنه الإنكار، رآها غير متحجبة، يا أختي الله يحفظك تغطي تحجبي، ينصرف عنها أبدا ولا يتكلم. رأى امرأة متعطرة، يا أختي هذا ترى ما يرضي الله عز وجل، لا تتعطرين يوم تطلعين من البيت، مع السلامة، ولا تطول الكلام ولا شيء. عندك شيء تعطيها شريط غيره أطهى وانصرف. وهذا يفعله بعض يعني الأخوة يعني من الشباب الحريص على الدعوة إلى الله عز وجل، فكانوا هكذا. بعض الأخوة نعرف توفي رحمه الله عنده كرتون في السيارة في الدبة، إذا رأى امرأة متبرجة سافرة وغيرها يعني يمر يعطيها ويمشي، أو مثلا ينادي أحد أبنائها إذا كان عندها أبناء ويعطيه يقول عط ماما وامش، ما كان يطوله أبدا، ويحصل خير عظيم، لكن يحتاج إلى حكمة روية وهدوء، ولا يأخذ الإنسان الحماس في مثل أن هذه مسائل ليست بالسهلة. هناك أمثلة طبعا أخرى عديدة فيها إنكار النساء على الرجال، ولعله يأتينا إن شاء الله في درس مستقل. هنا ننبه أيها الإخوة في خصوص هذه الفائدة إلى أن الإنكار يتحتم في حق الرجل أو المرأة كلما كانت القرابة إيش؟ أقوى، كلما كانت الصلة أقرب. فالزوج ينكر على زوجته وعلى أخواته، الرجل على أخواته، على عماته، على خالاته، على بنات أخته، وهكذا. وهكذا المرأة أيضا تنكر على زوجها، تنكر على والدها، تنكر على أخيها، تنكر على عمها، تنكر على خالها، تنكر على ابن أخيها من الرجال، ممن هم يعني تستطيع التحدث معهم والأخذ معهم وبيان الحكم الشرعي لهم بشكل يعني مبسوط نوعا ما وبأسلوب حسن ومناسب يشتمل على الرحمة وعلى الود وعلى الحرص على هذا الإنسان المتلبس بهذا المنكر. هذه الفائدة 15. الفائدة 16، دل الحديث على فضيلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كيف؟ حيث عده صلى الله عليه وسلم من خصال الإيمان، عد وجعل صلى الله عليه وسلم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من شعب الإيمان وخصاله، لقوله عليه الصلاة والسلام: وذلك أضعف الإيمان. هذا الشاهد قال ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم، وقوله صلى الله عليه وسلم في الذي ينكر بقلبه وذلك أضعف الإيمان يدل على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من خصال الإيمان، من خصال الإيمان، ويدل على أن من قدر على خصلة من خصال الإيمان وفعلها كان أفضل ممن تركها عجزا عنها. الشاهد أن من شعب الإيمان وخصاله والعلامات الدالة على الإيمان ماذا؟ إنكار المنكر والأمر بالمعروف. الفائدة 17، فيه فضيلة أخرى أيضا للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من خلال الحديث، وهي أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دليل على قوة الإيمان وزيادته في القلب. أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دليل وعلامة على زيادة الإيمان في قلب الإنسان وعلى قوته في فؤاده، والعكس بالعكس، يعني أن عدم الإنكار وعدم النشاط وعدم السعي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دليل على ماذا؟ على ضعف الإيمان ونقصه، دليل على ضعف الإيمان ونقصه. كيف هذا يا إخواني؟ قال أهل العلم: وذلك أن مراتب الإنكار، وهي الثلاثة: تغيير باليد، لسان، القلب، أن مراتب الإنكار يؤتى بها حسب الاستطاعة، ليس كذلك؟ من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه. فمراتب الإنكار يؤتى بها حسب الاستطاعة، ولا شك أن المرتبة الأخيرة وهي الإنكار بماذا؟ بالقلب. أن المرتبة الأخيرة وهي الإنكار بالقلب، وذلك ببغض هذا المنكر، عدم الرضا به، كراهيته، هذه المرتبة باستطاعة كل مسلم أن يأتي به، فلا يسقط بحال من الأحوال، يعني بإمكان كل شخص وقر الإيمان في قلبه إذا رأى ما يسقط الله عز وجل إيش؟ يتغير، يتمعر وجهه، يتضايق، يكره هذا الشيء، يود أنه لو فتح له المجال لغيره على حسب ما يرضي الله عز وجل. هذا هو التغيير بالقلب، فهذا باستطاعة كل مسلم أن يقوم به. لكن من رأى المنكر ولم يكرهه بقلبه ولم يتمعر وجهه لحصوله وهو يعلم أنه منكر، فإنه في هذه الحالة ماذا يكون؟ علامة على إيش؟ على ضعف إيمانه، علامة على ضعف إيمانه وعلى نقص التوحيد في قلبه. إذن هذه فضيلة عظيمة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أنه دليل أن القيام به والسعي فيه والجد في تحصيله دليل على على زيادة الإيمان في قلب صاحبته وصاحبه وعلى قوته في نفسه. وهذا الحديث استدل به أهل العلم على هذه المسألة وهي زيادة الإيمان ونقصانه بالقيام بالمعروف ونهي عن المنكر، استدل به غير واحد من أهل العلم منهم الإمام النسائي رحمه الله في سننه. إذن هذه فائدة هامة، وهي أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دليل على زيادة الإيمان في القلب، وأن تركه دليل على نقصه في القلب، وأن التفاوف الناس في القيام بهذه الشعيرة بحسب ماذا؟ بحسب قيام الإيمان في قلوبهم، بحسب قيام الإيمان في قلوبهم. مما يبين لنا هذه الفائدة أيها الإخوة الحديث الذي رواه الإمام مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمتي حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنه تخلف من بعدهم خلوف، يأتي أناس يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، قال عليه الصلاة والسلام: فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن. مراتب إيش؟ الإنكار الثلاث. وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. ما معنى هذا؟ يعني أن الإنكار بالقلب هو آخر حدود الإيمان، ليس هناك شيء آخر بعده يمكن الإنكار به. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. قال أهل العلم: أي أن الإنكار بالقلب هو آخر المراتب وآخر حدود الإيمان، فليس بعد هذه الثلاث مراتب ما يدخل في مسمى الإيمان، وليس بعد هذه المرتبة الأخيرة وهي إنكار بالقلب حبة خردل من إيمان. هذا باختصار ما يتعلق بهذه الفائدة 17. الفائدة 18 أيضا في الحديث فضيلة أخرى للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهي أن الأمر بالمعروف والقيام بالنهي عن المنكر دليل على محبة الخير للمسلمين وسلامة الصدر نحوهم. كيف أخذنا هذه الفائدة من الحديث؟ وبكر جزاك الله خير، يعني جزاء تأخيرك على وجه الدلالة. أيوة ترى أنا أشوف براتم تتحرك بس ما أدري شو تقول. ها أيوة صح، هذا حديث آخر لكن من الحديث نفسه، من الحديث نفسه. كيف يعني استنبطنا هذه الفائدة من الحديث على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعني فيه هذه الفضيلة، وهي أنه دليل وعلامة على سلامة الصدر للناس وعلى حب الخير لهم؟ لا تفتح حدك يتكلم يلا على السؤال. جيد، حمت وكدت أن تدخل. جيد، الأخ زكريا يعني أتى بوجه الدلالة. وجه الدلالة أيها الإخوة لأن تنبيه الناس على أخطائهم والسعي لتغيير واقعهم ونهيهم عما يضرهم من المعاصي والآثار المترتبة عليها، هذا لا يحصل ولا يصدر إلا من قلب سليم في الحقيقة للناس، ونفس نقية وصافية من الغش والغل والحقد، بل مليئة بحب الخير للناس. لا يمكن شخص قلبه والعياذ بالله مليء ب بهذه الأمراض بالحقد والغش والكراهية للناس، ثم بعد ذلك يبذل نفسه في إيش؟ في الإنكار وأمرهم بالخير ونهيهم عن الشر. ما يمكن هذا أبدا، دائما ما في القلب يأتي على الجوارح. في القلب كما قال أبو هريرة رضي الله عنه، ملك الأعضاء هو يقودها في الحقيقة، فما يقع في القلب مباشرة يعني تنعكس على الجوارح. يبين لنا هذه الفائدة أيها الإخوة حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي رواه الترمذي وغيره، وحديث صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: لا ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم. ما معنى لا يغل عليهن قلب مسلم؟ سيأتي إن شاء الله. إخلاص العمل لله، ومناصحة أئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم فإن الدعوة تحيط من ورائهم. معنى الحديث أن الغل في القلب والحقد والشحناء لا تلتقي أبدا مع هذه الخصال الثلاث العظيمة، لا تجتمع في قلب واحد أبدا، لا تجتمع مع الإخلاص لله، ولا مع مناصحة أئمة المسلمين، ولا مع لزوم جماعة المسلمين. فهذه الخصال الثلاث التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم تطرد الغل والحقد والغش والشحناء من القلب، وبوجود هذه الخصال الثلاث يصلح القلب وينطلق في فعل الخير والقيام به والسعي لنفع الناس هكذا مباشرة دائما. وهذه يعني أمر واقع وملموس، وكل من له خلطة واحتكاك بالناس يدرك هذا تماما. طيب، من هذه الخصال التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ما هي؟ مناصحة أئمة المسلمين. النصح في الغالب وما معنى؟ بذل الخير للغير، هاي النصيحة، بذل الخير للغير. فالذي في قلبه حقد وغل وكراهية وشحناء على الحاكم وغيره ممن دونه من ولاة الأمر، هل سينصحهم؟ ما يمكن ينصحهم. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة عند هذا الحديث أو عند هذه الجزئية ومناصحة أئمة المسلمين، قال: هذا أيضا مناف للغل والغش. يعني المناصحة لهم مخالفة للغل والغش، فإن النصيحة لا تجامع الغل، يعني لا تجتمع مع الغل أبدا، إذ هي ضده، فمن نصح الأئمة والأمة فقد برئ من الغل، فقد برئ من الغل. هذه هي الفائدة 18. الفائدة 19 تضمن الحديث أيها الإخوة الرد على الرد، تضمن الحديث الرد على من يتعدى ويخرج عما حده الله تعالى من مراتب تغيير المنكرات. النبي صلى الله عليه وسلم حد لنا كم مرتبة؟ ثلاث مراتب. فهذا الحديث فيه الرد على من يخرج عن ما حده الله عز وجل من مراتب التغيير المنكرات، ومما ارتضاه الله تبارك وتعالى لعباده من ضوابط في أداء هذه الشعيرة والقيام بها. فالحديث فيه رد على هؤلاء الذين لا يقفون على حدود الله عز وجل ولا يراعون الضوابط الشرعية لتحقيق هذه الشعيرة. من أمثال هؤلاء الفئة التي تضمن الحديث الرد عليها أولئك الذين يتبنون أفكار التفجيرات وتدمير الممتلكات أو القيام بعمليات المظاهرات ونحو ذلك، بدعوى ماذا؟ بدعوى الإصلاح وإزالة المنكرات وتغيير الواقع. فهؤلاء وأمثالهم تجاوزوا الطرق الشرعية في الإنكار، ومن هنا يقال إن هذا الحديث تضمن الرد عليهم لخروجهم عن مضمونه، المضمون الحديث وما اشتمل عليه من توجيه ودل عليه من إرشاد في الطريقة الصحيحة في الإنكار. هناك فوائد أخرى بقيت أيضا في الحديث لعلها إن شاء الله تأتي في درس قادم. نقرأ بعض الكلام للمؤلف رحمه الله تعالى في الكتاب. قال المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذكر الآية والحديث: وفي الباب من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية ما لا يحصى، تقدم معنا شيء من ذلك ولعله يأتي إن شاء الله في دروس قادمة. قال: وكلها تدل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على كل من رآه، وهذا تقدم معنا في الفوائد عند الآية وعند الحديث. لا يسقط عنه إلا أن يقوم به غيره كل بحسبه، وهذا يتقدم معنا عند حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأنه فرض كفاية. قال: وكلما كان العبد على ذلك أقدر، يعني على التغيير أقدر وبه أعلم، كان عليه أوجب وله ألزم، كان في حق هذا الإنسان القادر العالم أوجب وله ألزم. قال رحمه الله: ولم ينجو عند نزول العذاب بأهل المعاصي إلا الناهون عنها. يشير بهذا إلى بعض الآيات الواردة في الموضوع، كقوله تعالى: فلولا كان من القرون أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. ويشير أيضا إلى قصة أصحاب السبت، وهي قوله تبارك وتعالى: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، إلى آخر الآيات. وهذه القصة إن شاء الله سنقف عندها وقفة، وسنذكر الفوائد التي فيها والأحكام التي اشتملت عليها وفضائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والأحكام التي يعني جاءت في هذه القصة إن يسر الله عز وجل. قال: وقد أفردنا هذه المسألة برسالة بها مش واضحني وافية لا أقصد الكلام وقد أفردنا هذه الرسالة برسالة بها وافية عموما. قال: ولطالب الحق كافية ولله الحمد. هذه الرسالة هي هذه يا شباب، رسالة الأمر معروف عن المنكر الشيخ حافظ الحكمي، مطبوعة تقع يعني في 29 صفحة، وفيها نصح كما قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولطالب الحق كافية إن شاء الله، وذكر فيها ما أشار إليه من الكثير من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. أيضا هنا يعني أزيد بعض المؤلفات البحوث في هذا الموضوع، خاصة أن المعرض الآن يعني مفتوح، لعلنا نستفيد من بعض البحوث في هذا الموضوع. هناك عدة حقيقة رسائل وكتب ومؤلفات في هذا الموضوع، وكلها لا يغني بعضها عن بعض. هناك كلام متناثر لبعض الأئمة، تقريرات متفرقة خاصة في كتب ابن تيمية وابن القيم. هناك أيضا كلام عظيم ومتناثر للشيخ السعدي في تفسيره وأكثر كتبه رحمه الله تعالى. كذلك كلام يعني جيد وهام ونافع للحافظ ابن حجر في فتح الباري، وللنووي رحمه الله تعالى في كتبه مثل شرح صحيح مسلم، وكذلك الحافظ ابن كثير في تفسيره وغيرهم. لكن من الكتب المفردة في هذا والرسائل يعني المختلفة في الحجم والكم، رسالة صغيرة بعنوان: الدعوة إلى الله وأخلاق الدعاة. الدعوة إلى الله وأخلاق الدعاة، للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. رسالة على صغرها في الحقيقة نافعة جدا وفيها قواعد وتنبيهات ولطائف. أيضا من الرسائل في هذا رسالة للشيخ ربيع حفظه الله تعالى المدخلي بعنوان منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله فيه الحكمة والعقل. منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله فيه الحكمة والعقل. من هذه الرسائل أيضا إخواني رسالة بعنوان وهي رسالة جامعية هامة موجودة في مكتبة ابن الجوزي بعنوان قواعد وضوابط فقه الدعوة عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله للدكتور عابد الثبيتي. قواعد وضوابط فقه الدعوة عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقه الدعوة إلى الله طبعا. من الرسائل أيضا رسائل متعددة للدكتور فضل إلهي أحد الدكاترة في جامعة الإمام محمد بن سعود، رسائل طيبة منضبطة فيها يعني تقريرات لأهل العلم ونقولات جيدة في الحقيقة يجمع الرجل يعني. هناك عدة رسائل له في هذا الباب. من هذه الرسائل فضل الدعوة إلى الله، ومنها شبهات حول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومنها مسؤولية النساء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومنها الحرص على هداية الناس، ومنها من صفات الداعية اللين والرفق وغير ذلك من الرسائل. ومن هذه الرسائل كذلك رسالة بعنوان مقاصد أهل الحسبة. مقاصد أهل الحسبة يعني ما هي الغاية، يعني غايات القائمين المعروف عن المنكر، ما هي أهدافهم. هذه رسالة جدا مفيدة في الحقيقة يعني لمن يرغب أن يكون ممن يحتسبون في الدعوة إلى الله عز وجل. أيضا من هذه الرسائل ها خالد الشايع، خالد الشايع، من هذه الرسائل رسالة بعنوان الدرر الغالية في آداب الدعوة والداعية. الدرر الغالية في آداب الدعوة والداعية لأحد علماء أهل السنة والجماعة وهو الشيخ عبد الحميد باديس رحمه الله. الشيخ عبد الحميد باديس أحد علماء الجزائر من أهل السنة رحمة الله تعالى عليه وغفر له. باديس نعم. فهذه تقريبا كم عددها؟ يا سلام، ثمانية ما في مكرر. أبو علي كم رسالة؟ كم العدد؟ لا زيد 13 لا نقص. فضل إلهي ذكرنا له تقريبا 5 رسائل. نعم 12 رسالة، 12 درزنا على قولت أبو جاسم. فهذه 12 رسالة في الموضوع. هناك رسائل أخرى لكن تركتها لأن هذه يعني سهلة ويسيرة وأسلوبها أيضا سلس. فهذا ما يتعلق بالبحوث والرسائل تفيدنا إن شاء الله في القيام بهذه الشعيرة. وبما أننا الآن يعني الأسبوع القادم سندخل في 10 ذي الحجة، فهناك بحث أيضا موجود في المعرض في مكتبة ابن الجوزي بعنوان مجالس 10 ذي الحجة، مجالس 10 ذي الحجة للشيخ عبد الله الفوزان. كتاب نافع جدا، ويعني من واجبنا أن نتفقه في هذه المناسبة التي يعني ستأتينا. رسالة مجالس 10 ذي الحجة للشيخ عبد الله الفوزان. وبما أننا أيضا في فصل الشتاء فمن المناسب أن نتعلم أحكام الشتاء، صح ولا لا؟ ليش تقول بكر؟ نعم. رسالة هناك مطبوعة بعنوان أحكام الشتاء في السنة المطهرة، أحكام الشتاء في السنة المطهرة للشيخ علي حسن عبد الحميد رحمه الله. علي حسن عبد الحميد. فعندنا مناسبتان، إذن مناسبة الأولى اللي هي عشرة ذي الحجة، والكتاب المختصر فيها والنافع كتاب الشيخ عبد الله الفوزان، والكتاب الآخر بمناسبة الشتاء أحكام الشتاء في السنة المطهرة الشيخ علي حسن عبد الحميد. أسأل الله عز وجل ينفعني وإياكم بما نقول ونسمع. تقول أخت السائلة: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما هي أفضل طبعة لفتح الباري؟ أفضل طبعة يعني نادرة الحصول، نادرة الوجود، وهي الطبعة السلفية، الطبعة السلفية التي راجع تقريبا نصفها الشيخ بن باز رحمه الله تعالى. فإذا تيسر الحصول على هذه الطبعة فطيب، إذا ما تيسر هناك عدة طبعات يعني لا بأس بها، مثل طبعة دار طيبة تمشي، وطبعة الريان يعني لكن فيها يعني أخطاء مطبعية. هذا يعني ما عندي والله أعلم في خصوص هذه الطبعة. تقول الأخت: كيف نجمع بين ما قررت في الدرس من وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع تقصير فيما يأمر به ووقوعه مع تقصيره فيما يأمر به ووقوعه في بعض ما ينهى عنه، وبين حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يصف فيه الرجل الذي تندلق أقطاب بطنه في النار، ويعلل ذلك حين يسأل بقوله: إني كنت أمركم بالمعروف ولا آتي وأنهاكم عن المنكر وآتي. هذا لا ينافي ما قررت أصلا، لا ينافي ما قررت أيها الأخت السائلة. فهذا الحديث فيه الذم لهذا الإنسان، يعني الآن الـ يعني المشكلة إن صح التعبير أو الخلل نقول ليس في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الخلل ليس في هذه الشعيرة، الخلل في الشخص، الخلل في الشخص. فهذا الأمر الحديث فيه في الحقيقة ترهيب من أن الإنسان يعني يأمر بالمعروف ولا يأتيه، ينهى عن المنكر ولا يأتيه، فهذا فيه يعني ترهيب وتحذير، هذا يفيدنا ويدعمنا في يعني أن نجتهد في أن نأمر، نأتي ما نأمر به وننتهي عما ننهى عنه، فهو في الحقيقة لا يخالف ما تقدم. وذكرنا في أثناء الدرس أن على الإنسان أن يأتي بالمعروف قدر الإمكان ولو كان مقصر به، وينهى ويأمر به الآخرين، وينتهي عن المنكر ما أمكنه، يعني يأمر نفسه وينهى نفسه، ويأمر غيره وينهى غيره. فهذا بالحقيقة لا يعارض، لماذا؟ لأننا نتكلم عن حكم شرعي لا بد من القيام به ما أمكن، وهذا الحديث فيه ذم من يعني يأمر وينهى ولا يفعل، وليس فيه يعني استدلال على يعني جواز ترك هذا الأمر، ترك هذا الأمر، هذا خلل في هذا الشخص، خلل في هذا الشخص، وليس الأمر متعلق بهذه الشعيرة نفسها، فهذه الشعيرة لا بد من القيام بها حتى لو كان الإنسان مخلا، والله أعلم. نعم. شيء آخر؟ نعم، هو سؤال مهم. يقول الأخ يعني قد يوفق الله عز وجل الإنسان فيأمر المعروف وينهى عن المنكر، ثم يأتيه الشيطان وينفخه، يقول له: أنت أمرت بالمعروف نهيت عن المنكر، فعلت أمرا عظيما، غيرت، استفاد الناس، وهكذا. فيقول: هل هذا يدخل في الرياء؟ نقول: لا يدخل في الرياء، هذا الآن مما داخل الشيطان، يأتيه الإنسان يقول له لا تأمر بالمعروف لا تنهى عن المنكر، الناس سيرونك وإذا رأوك سيثنون عليك ويمدحونك، يقول هذا الإنسان ما يرضى بالمنكرات إلى آخره. نقول هذا مداخل الشيطان، العلاج عدم الالتفات إليه، الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، استشعار الإنسان أن الله عز وفقه للقيام بالدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، شعور الإنسان بهذا يذهب عنه هذه الخواطر. نعم خالد، إذا كان لا خلي أذن، خلي أذن الأخ تفضل. أيوة يقول الأخ يعني أحيانا قد يرى الإنسان شخصا على منكر فيخجل ويستحي من أن يأمره أو ينهى، فماذا يفعل في هذه الحال؟ يترك الأمر عن المنكر ويدعو له بظهر الغيب؟ نقول لا، إن أمكن واستطاع أن يأمره وينهى ينكر بأسلوب حسن، مثلا في مجلس عام تكلم بكلام يعني مخالف مثلا للدليل، فيقول بعد إذنك مثلا بكلام طيب، بعد إذنك الذي عرفه من كلام أهل العلم أن هناك حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وأن الحديث يقول كذا وكذا وكذا، وما دام أن الحديث ثبت نحن كمسلمين لابد أن نستقيم ونمشي على الحديث الوارد عن الرسول عليه الصلاة والسلام، ما أمكن أمسكه في الخارج أكلمه، صعب علي أكتب له رسالة في الموضوع وأعطيه وأدعو له بظهر الغيب أيضا، وأن الله يهديه وأن يصلحه وأن يرده إلى رشده. واضح؟ طيب قبل أن أنسى، قبل أن أنسى، لا يوجد اليوم درس كتاب التوحيد لأمر عارض لي، يعني وأنا لا أحب حقيقة إيقاف الدرس أو تأجيله، لكن الحمد لله على كل حال. الأمر الثاني سيكون إن شاء الله درس إذا كان يعني عامة الأخوة موجودين ويعني ولن يذهبوا إلى الحج، فإن شاء الله راح يكون في درس. الأسبوع القادم يكون يوم كم؟ يوم 3 ذي الحجة صح؟ تقريبا. فثلاثة الحجة غالبا ما حد يعني من الأخوة رايح الحج، فسيكون إن شاء الله درس كتاب التوحيد وسيكون درس أعلام السنة المشهورة. إن وجد عارض أو سبحان الله اقتضى أمر ما أن يوقف الدرس سيقف ونبدأ بعد الحج، لكن ابتداء الأسبوع القادم في درس كتاب التوحيد وفي أعلام السنة المنشورة، وأنا أيضا عندي محاضرة في مسجد عمر عن أحكام الأضاحي، فبيكون الدرس إن شاء الله بعد درس إيش مسجد عمر. هذا للتنبيه، وخبروا الأخوات بالنسبة للنساء، أرجو إخبار الأخوات اللاتي يحضرن كتاب التوحيد بأنه لا يوجد اليوم درس في الأسبوع القادم إن شاء الله على الأصل، إلا أن وجد سبب يقتضي الاعتذار فسيتم الإخبار في حينه إن شاء الله. يوسف مشكلة كبيرة، هذا سؤال كبير طبعا، والكبير يوجه للكبار. زين، يقول الأخ إذا وجد في المجلس الواحد أكثر من منكر من أكثر من شخص كيف يتم الإنكار؟ سؤال لا شك يعني يحتاج إلى يعني أن نعيه وأن يعني ننظر كيف ننكر مثل هذا. ابتداء أنا أقول يعني كشيء الآن مما عندي أقول يعني ينظر إلى هؤلاء الأشخاص أيهم أقرب إلى القبول معي. شخص مثلا في سني أستطيع أكلمه، شخص أكبر ما أستطيع أكلمه، أذهب إلى هذا الشخص اللي في السن في سني أنا وبيني وبينه أكلمه وأخذه على صوب وأعطي كلام طيب مثلا وأبين له مثلا، هذا إيش يعني إذا أمكن. إذا ما أمكن يعني يسلك الطرق يعني التي تتناسب مع كل شخص. هذا ما أستطيع أن أكون في المجلس، في وقت آخر تفضل الشريط مثلا بخصوص هذا الشريط هدية مثلا. والمسألة ترى تحتاج يعني مثل ما قلت تحتاج إلى واحد كبير يعني خبير في هالأمور، لأننا فعلا قد نواجه مثل هذه الأشياء. أمور تستطيع أحيانا تتكلم فيها، لكن في أمور إحنا قد ما تستطيع مثلا أن تتكلم بحكم كبار يعني مجلس، بحكم أيضا صغر السن إلى آخره. أقول يعني يحتاج منكم مثل هذا يكتب وأيضا يعرض على المشايخ، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هناك إشكالية بين حديث لا أحفظه، ولكن معنى الحديث الرجل تندلق أمعاؤه نوع من العذاب للشخص الذي يأمر المعروف ولا يأتي وينهى عن المنكر ويأتي، وبين الفائدة 14 وهي لا يشترط في الأمر المعروف والنهي عن المنكر أو في الأمر المعروف والنهي عن المنكر أن يكون كامل الحال. هذا تقدم معنا نفس سؤال الأخت السابق في الموضوع، وكأن الأمر مشكل كثيرا. فإذا يسر الله إن شاء الله أنظر في كلام أهل العلم في الحديث، الحديث الذي يؤتى بالرجل في جهنم تندلق أقتاب بطنه. نعم والله أعلم. شيء آخر عبك. ارفع صوتك الله يبارك فيك. دوما نعم. سؤال جميل. يقول الشيخ أبو بكر، الأخ أبو بكر، لا بعدك إن شاء الله بتكون شيخ إن شاء الله، عشان أنا ما كملتها، لكن إن شاء الله تكون شيخ. من اسم لغيرك اللي تحت منك أنت شيخ طبعا. فيسأل الأخ أبو بكر يقول إذا كان هناك شخص مستمر على منكر معين دائما يفعل هذا المنكر لا يتركه والعياذ بالله، فهل هناك يعني أمد معين أو حد معين يترك معه الإنكار، أم أن الإنكار يعني يستمر معه؟ الجواب أن الإنكار يستمر معه، وهذا تقدم معنا في الدرس الماضي وانت كنت غايب. زين، هذا من سلبيات الغياب. هذا واحد. قد سئل الشيخ بن باز رحمه الله تعالى قريبا من هذا السؤال، يقول السائل لي جار لا يصلي، وكلما مررت به أراه جالسا لا يذهب إلى المسجد، فهل أترك الإنكار عليه علما أنني قد أنكرت عليه كثيرا، أم أني أستمر؟ قال الشيخ بل تستمر إبراء للذمة، ويعني عند الله سبحانه وتعالى، وإعذارا عند الله عز وجل. تكلمنا في الدرس الماضي تأخذ الشريط أحسن، يعني الوسائل والطرق الخاصة الإنسان قد يبتلى بهذا في البيت خصوصا. وجاء سؤال من بعض الأخوات في خصوص هذا الأمر وأجبنا عليه بالتفصيل. شيء آخر؟ تكلمنا الدرس الماضي هذا الحديث عظيم ترى، حديث أبي سعيد فيه أشياء فوائد يعني وايد إن شاء الله. عشان كذا أنا أحاول أمشي شوي شوي في هاي الفوائد. ذكرنا مسألة 12 وجوب الأمر عن المنكر، وأن علم أن فعل المنكر لن يفارق المنكر ولن يقبل الدعوة إلى الخير ولن يستجيب لداعي النصيحة، وأيضا وجوب الإنكار المنكر بتكرر رؤية المنكر. إلى آخر. المفارقة ما ذكرناها، ذكرناها ها؟ لا ذكرناها، صح كلام الشباب ذكرناها عبد الله، بس ما أفردناها بمسألة، يعني يبنى فتاوى المشايخ، ذكرت فتاوى الشيخ بن باز وفتاوى للشيخ بن أثيمين رحمه الله تعالى. في هذا ذكرنا من الأساليب أو من العلاج في المسألة 13، لكن ما أفردنا، ذكرنا أن من جملة الأساليب مفارقة المكان وتركه إلا إذا كره على ذلك. خذ الشريط أحسن. نعم. أيضا أبو علي يقول الأخ أبو علي، هل إذا أراد الإنسان أن يأمر معروف أن يعني المنكر وخاف من ذلك، فهل هذا الخوف يعد شركا أم لا؟ السؤال بعد في شيء؟ نعم، أنا قلت أن الخوف يكون من الشيطان، نعم، مع أني ذكرت أن الخوف قد يكون من الشيطان. الجواب صحيح. أولا نحن ننظر إلى يعني الحال التي فيها هذا الإنسان، وسيأتي معنا إن شاء الله في درس مستقل، لكن باختصار يعني إذا أراد الإنسان أن ينهى عن هذا المنكر ونظر فيه فرأى أنه يمكن أن يتضرر ويتأذى فخاف من الإنكار، هذا ما يكون شرك في هذه الحال، معي؟ لكن مجرد هواجس، مجرد خواطر، وفي إمكانية ويعرف الناس سيسمعون، لا شك هذا يعني قد يكون فيه نوع شرك أصغر، وهذا سيأتي معنا في درس كتاب التوحيد باب مستقل، باب قول الله عز وجل إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، وسنتكلم إن شاء الله بحسب ما يتيسر. نعم. 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 يقول الأخ إذا كان الشخص هذا لا ينتفع بالنصيحة ولا يستفيد من النصيحة هل يترك؟ تكلمنا في الدرس الماضي بالتفصيل. نعم. وأنه يستمر حتى لو جزمت، حتى لو جزمت، حتى لو جزمت أنه لن يستجيب ولا أنه لن ينتفع.
شيخ الله عز وجل يقول فذكر إن لم تفعل ذكر،
هذا كلام مرجوح تكلمنا عنه في الدرس الماضي، معي؟ كلام مرجوح تكلمنا عنه في الدرس الماضي. ما يعارض؟ لا ما يعارض، هذا في حث أن الإنسان يعني يقول ما يفعل، معي؟ إحنا الإنسان ما في تعارض. الأخ جواد يسأل يقول كيف نوفق بين قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، وبين أنه لابد من أمر معروف عن المنكر ولو كان الإنسان مقصر؟ ما في تعارض، هذا في حث أن الإنسان لابد يأمر ولابد ينهى، وأنه يجاهد نفسه على العمل بما يعلم ويقول، وأنه لابد أفعاله تكون موافقة لأقواله، نعم أفعاله موافقة لأقواله، واضح؟ يعني الله عز وجل يوبخ المؤمنين يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، هذا في حث على شو؟ على أن تكون الأقوال متوافقة مع الأفعال، وأن لا يعارض فعل الإنسان قوله ولا قوله فعله، فهمت علي؟ نفس الشبهة اللي في الحديث ده اللي ذكر الأخوات تكلمنا. نعم. لا الأخ هذا. نعم. والله لا أدري، يحتاج مراجعة. يقول الأخ إذا رأينا شخصا يفعل أمرا مكروها هل ينكر عليه أو لا ينكر؟ قل يحتاج إلى مراجعة. الله أعلم.
صحيح
يقول الأخ إذا كان هناك شخص يدخن وفي الوقت نفسه يقول لغيره لا تدخن، هل نصيحته صحيحة؟ نعم نصيحته صحيحة، كلام صحيح لا تدخن. ليش؟ لأن التدخين محرم وفيه مضر، كونه لا يفعل هذا الضرر عليه وهو آثم على يعني استمراره على فعله المنكر.
الحديث في وعيد على أنكر وهو يأتي،
نعم، هل هذا مسوغ أن يترك المنكر؟ يا جماعة الخير لا تفهمون من ذم الإنسان يعني أو من وقوع الوعيد على من يترك على من يعني يفعل المنكر، من ينهى عن المنكر ويأتيه ويأمر المعروف على ينتهي، لا يفهم من هذا أن يجوز الإنسان أن يترك المنكر، ما في ترابط يا جماعة الخير. يجب على الإنسان أن يأمر المعروف وينهى عن المنكر ولو كان مقصر. وجود هذه الأحاديث هذه تدل على الترهيب من ترك ما يأمر به الإنسان، من نهي من فعل ما ينهى عنه. اجتهد، احرص، ابذل، جاهد نفسك حسب الإمكان، والله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم، بحسب الاستطاعة والإمكان افعل، وما لا تستطيع لا يؤاخذك رب العالمين سبحانه وتعالى. فلا تفهمون رجاء، لأن الآن السؤال أكثر من واحد منك، من ثنتين من أخوات، من أخ جواد، يعني أفهم أنه كأنه في لبس، ما في لبس في الحقيقة. يشمل الوعيد، نعم يشمل الوعيد، متفقين أنه يشمل الوعيد. هل معنى شموله الوعيد أنه يترك؟ ما يترك، واضح؟ أمر واجب، كيف يتركه؟ واضح؟ والله تعالى أعلم. نعم. طيب سبحانك اللهم وبحمدك، أبو بكر عندك شيء؟ أيوة، هذه مسألة أيضا كبيرة. يقول إذا كانت المسألة اجتهادية هل يجوز الإنكار فيها؟ هذا بحسب، هل لهذا يعني الاجتهاد حظ من النظر واعتبار يعني جاء في الشرع؟ إن كان له اعتبار وحظ من النظر لا ينكر، وإن كان ليس في الحقيقة يعني له اعتبار بل هو مصادم للنص وخالف له فينكر. وهكذا كما قال أهل العلم يعني وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. فالاختلاف والاجتهاد الذي له حظ من النظر فهنا نعم يعتبر، أما الخلاف المصادم للنصوص المخالف لي يعني مقاصد الأدلة لي يعني ما جاءت به الشريعة هنا ينكر لا شك. والله تعالى يقول الأخ إذا أنكرت على شخص منكرا ما وأتيته بالدليل والوعيد الوارد وقال الشخص هل تجزم بأني داخل فيها الوعيد؟ أقول لا لا نجزم، الوعيد له شروط وله موانع، إذا وجدت شروط وانتفت الموانع هنا يشملك الوعيد، هذا أمرك إلى الله سبحانه وتعالى، لكن أنا عليني أبلغك أقول لك هذا الأمر محرم لأن هذا الأمر يوقع في هذا الوعيد، واضح؟ هنا أما هذا أمر غيبي هل يعاقبك رب العالمين أو لا يعاقبك، لكن أنا أقول أن من يفعل هذا الشيء كما قال وسلم فإنه يشمله هذا الوعيد مثلا أو كما قال الله تبارك وتعالى يشمله هذا الوعيد. والله أعلم. طيب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.